مع هذه الفتاة اللي زوجها، وبذلك يقول قد ظلم أولاده. لماذا؟ لأنه تزوج هذه البنت عن طريق الشهوة أو المال أو النسب، ونسي الدين، فلم يربى الأولاد على الدين، وبعد ذلك شبع من المال وشبع من الجمال وشبع من النسب، واليوم هو يحتاج إلى الدين لكي تستقر حياته ولكي يربى أولاده، ولكن لا يجد هذا في هذا في بعد الزواج. لماذا؟ لأنه ما اختار على الدين، ما اختار البنت التي أقيمت وربيت على الدين. فالشباب في هذه الأيام يسيء الاختيار، وبهذا يكون قد ظلم نفسه وقد ظلم دينه وقد ظلم ظلما جم أولاده. نعم، قد ظلم أولاده، فحري على كل شاب يتقدم لزواج أن يربي أولاده. كيف يربي أولاده وهو لم ينجب حتى الآن أو لم يتزوج أصلا؟ ربي أولادك بأن تختار لهم أما صالحة. ونحن لا نكلم الشباب فقط، بل نكلم الفتيات أيضا. أيتها الأخوات الأخوات الفضليات، لا تختار الشباب من منطلق واحد فقط، منطلق الجمال، واحد شاب شكله جميل، أو من منطلق المال، أو من منطلق النسب. لا، اختريه أيضا من منطلق الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا الكلام لآباء البنات أو للمسؤول عن البنت التي ستزوج. فحري بك أختاه أن تذكري أباك وأن تذكري المسؤول عنك إذا جاءك يا أبي، إذا جاءك يا أخي، إذا جاءك يا عمي، يا من أنت مسؤول عني، إذا جاءك صاحب الدين وصاحب الخلق فزوجني إياه، غير ذلك لا تزوجني إياه. أبي، لا تنظر ابتداء إلى المال. أخي، لا تنظر ابتداء إلى الجاه. لا تنظروا إلى الأمور الدنيوية قبل أن تنظروا إلى الأمور الأخروية، إلى الأمور العقائدية، إلى الأمور الربانية، إلى الأمور الدينية. فانظروا أيها الآباء الفضلاء إلى أخلاق أزواج بناتكن الذين يتقدمون لزواج بناتكن. أولا انظر إلى أخلاقه، انظر إلى عاداته، انظر إلى حاله مع الله تبارك وتعالى، انظر إلى دينه مع الله تبارك وتعالى. ونحن لا نقول إن أنت ما تنظرش إلى مادياته أو اجتماعياته، لا، انظر إلى حالته الاجتماعية، إلى ماله، إلى أين المكان الذي سيعيش مع ابنتك فيه، لكن ابتداء انظر إلى دينه، انظر إلى أخلاقه، انظر إلى حاله مع الله تبارك وتعالى. أنت بذلك تصون ابنتك، لأن الذي يأتي إلى زواج ابنتك، لأن الذي يأتي لكي يتزوج ابنتك بدون أخلاق وبدون دين ومعه مال، إن نظرت أنت ابتداء من منظور المال فحسب، فهو سيأخذ ابنتك سلعة، بعد أن يشبع منها سيريها وبال وسيذيقها العذاب ألوان، وسيذيقك أنت معها. لماذا؟ لأنك أبوها، لأنك أبوها، وأنت اليوم نظرت من منظور واحد، منظور المال، منظور الجاه، منظور هو. أول ما يجي واحد يتقدم لابنتك قبل أن تسأله عن دينه وعن أخلاقه وعن قرآنه وعن صلاته وعن صلته بالله، تسأله أنت تسوى يا ابني، ما معك من الشهادات، ما معك، من هو والدك، ما معه من الأموال، وما معه من الوجاهة والمال والجاه، إلى آخر ما نرى في هذه الأيام. أي والله بعد ذلك أنت بتصلي يا ابني؟ طيب ما بتصليش، طيب ربنا يسهلها، هتصلي إن شاء الله، هتصلي ربنا يسهلها تصلي، بس أبوك معاه وأنت ساكن فين، ومعاك شقة ومعاك، لا، اسأل ابتداء أخي وأبي، اسأل ابتداء عن أخلاقه عن صلته بالله تبارك وتعالى، بذلك تكون قد حفظت ابنتك. بعد ذلك أنا لا أقول اغلق الباب عن الشقة التي يسكن فيها، عن الوظيفة التي يطعم ابنتك منها، عن جهة المال التي يكسب منها، لا أقول لا تسأل عن ذلك، اسأل، ولكن ابتداء اسأل عن الأصل، عن الدين، عن الدين، بعد ذلك اسأل عن الفروع المهمة التي هي أصول الحياة، من مدخل الرزق ومن المسكن، كل ذلك اسأل عنهم. وهذا كله تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم، فأنكحوا الأيام، فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، أو فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، أي فانكحوا الأكفاء من النساء امرأة تراها كفء لكي تكون أما لأولادك، لكي تكون مربية لأولادك، لكي تكون معك في حياتك التي ستسير بها إلى الله تبارك وتعالى، كفء امرأة كفء. لا تنظر من باب واحد وتطرب باب الدين. هذه المرأة أخي يا من تنظر إلى الجمال فقط، إلى المال فقط، إلى النسب فقط، اعلم أنها ستعيش معك، ومالها لن ينفعك طويلا، وجمالها لن ينفعك طويل، ونسبها لن ينفعك طويل، وإنما سينفعك منها أكثر من أي شيء الأخلاق والمعاملة. بها سيربى الأولاد، وبها ستهنى أنت في حياتك. إذا أمرتها أطعتك، وإذا نظرت إليها أسرتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك وأولادك وكل ما هو متعلق بك. واعلم أيضا أنه حري بك أختاه أن يختار لك، لابد على كل أب أن يختار لابنته، ولكل ولي أمر لبنت أن يختار لها. فانكحوا الأيام وأن فانكحوا الأكفاء وأنكحوا لهم، أي اختاروا لهم. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخذ ابنته ذات يوم وذهب إلى بعض الصحابة يعرض ابنته على بعض الصحابة لكي يتزوجوه. ليس فيه عيب أبدا أنت تجد شاب صالح مؤمن تقي نقي فتقول له والله يا ابني عندي بنت تتزوج هذه البنت، أنا شايفك شاب طيب مؤمن طالب علم مجتهد تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراك دائما تحب وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراك في المسجد، فلا حرج أبدا أن أنت تعرض ابنتك على هذا الشاب، لا سيما إن كان مؤمن بالله تبارك وتعالى، يعرف حقوق الزوجة، يعرف حقوق الزوجة، يعرف حقوق الله تبارك وتعالى، يعرف حقوق الله تبارك وتعالى. فهذا يحافظ على ابنتك، لا حرج أبدا أن تعرض ابنتك على شاب تقي نقي كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكما أنه لابد أن تختار له أم صالحة، وكما أنه لابد أن تختار لابنتك زوج صالح سيكون بعد ذلك أب لأبناء ابنتك، لابد أن تختار لهم اسما صالحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. يعني تحسن اسمك، سمي ابنك اسم طيب، لا تسميه اسما يكون بعد ذلك عار عليه، لا تسميه بهذه الأسامي الأعجمية التي نسمعها في هذه الأيام، لا تمد بالإسلام بصلة، لا تتعلق بالإسلام أبدا البتة. يسمون أولادهم أسماء غربية، أسماء لأهل الكفر والعياذ بالله. فلماذا لا نسمي حفصة، ولماذا لا نسمي عائشة، ولماذا لا نسمي علي، ولماذا لا نسمي محمد، ولماذا لا نسمي أحمد، ولماذا لا نسمي عمر؟ فترى كثيرا من الناس يحيدون عن هذه الأسماء الإسلامية التي إن سمعتها تذكرت أهل الإسلام، وتراهم يسمون أبنائهم أسماء أعجمية غير مفهومة. فحري بنا أن نسمي أبناءنا أسماء طيبة، فإننا يوم القيامة سندعى بأسمائنا وأسماء آبائنا. وهذا رد على الذين يزعمون أننا يوم القيامة ندعى بأسمائنا وأسماء أمهاتنا، هذا كلام خطأ. يوم القيامة سينادى علي باسمي واسم أبي وليس اسم أمي كما يزعم كثير من الناس. فلابد أن نسميه اسما صالحا، ونختار له أما صالحة، ونعلمه أمور دينه، وخاصة كتاب ربه تبارك وتعالى، وخاصة كتاب ربه تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم مهدور في هذه الأيام، لا يعلمه كثير من أبنائنا. فلو وقفت ولد كده في سنة أولى ابتدائي أو تانية ابتدائي أو تالتة، لو كلمته في بعض ألفاظ اللغة الإنجليزية لتجدنه حاضر، هتلاقي حاضر، يعني أبوه اهتم بتعليمه اللغة الأجنبية وتعليمه الحساب وبتعليمه كل العلوم ما عدا القرآن. فتقول له يا ابني انت حافظ قدام القرآن، يقول لك انا حافظ يعني سورة عامة، وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. عندك قد يا ابني؟ عندي 12 سنة، عندي 10 سنوات، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بتصلي يا ابني؟ يعني بصلي فرض واسيب فرض. طب لماذا لا تتعلم القرآن؟ والله ابي قال لي ان شاء الله هتحفظ القرآن في الصيف. فلماذا نجعل القرآن في الصيف؟ هذا مشهور عند كثير من المسلمين، يعلمون أبنائهم القرآن في الصيف بس، يعني طوال العام يكون للدراسة العادية، أما في الصيف يأتي القرآن. ولما يأتي الصيف في أول الصيف نذهب بالأولاد إلى المساجد، هذا نعهده أو أعهده بنفسي في المساجد، نذهب بالأولاد في المساجد، وبعد ذلك في منتصف الصيف يبدأ بقى الذهاب إلى المصيف وتبدأ مع الولا، فعما تسألون وتبدأ في النزاعات. ما جيتش ليه يا ابني؟ بقالك أسبوعين غايب في الصيف. يقول لك أصلا كنت في المصيف، كنت في المصيف. فتتصل بالأب الفاضل، يعني والله يعني أنت قلت لنا لما يأتي الصيف ستعلم ابنك القرآن، فلماذا لا توظف؟ والله يقول لك يعني إحنا كنا في المصيف وكان عندنا يعني نزهة مع أبناء عمواتنا وجمعت الأولاد وذهبت للمصيف، فمعذرة. ومعلش يا شيخ احنا غبنا أسبوعين، والأسبوع الجاي برضو يا شيخ معذرة، لأن احنا رايحين إن شاء الله جا مصر، أو رايحين بورسعيد، أو رايحين الأسكندرية. أنا لا أنكر أبدا عليك البتة، وسيأتي معنا، لا أنكر عليك أن تجعل لأولادك نزهة، ولكن لا تجعل لهم نزهة على حساب الدين. نقول الصيف لما يأتي الصيف ترى عجبا عجابا من أولياء الأمور، لا سيما إن الولد ما يعرفش مصلحته أبدا. لا ترى ولد من أولادنا يعرف مصلحته، لأنه صغير السن لا يفهم، هو عايز يجري وعايز يلعب، لا يعرف أنه بعد ذلك سيندم على عمر الطفولة الذي ضيعه في عدم حفظه للقرآن. نعم سيندم، من منا لا يندم الآن على تضييع عمر الطفولة ولم يحفظ فيه شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى؟ حتى واحد الوقت تقول له حفظ من القرآن، يقول لك حفظ جزئين تبارك وعما تسألون تبارك. تقول له يعني متى حفظتم؟ يقول لك وأنا صغير في الكتاب. فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالكتابة على الماء. هات كده حبة مية واكتب عليهم، كل ما تكتب تتلاقي لا يكتب شيء على الماء. لكن إن علمت ابنك في صغره كأنك نقشت على حجر، فلما تنقش على حجر يعني تحفر كده في الحجر، لو فاتت مئات السنين وعدت إلى هذا الحجر لوجدت النقش الذي نقشته من مئات السنين على نفس الحجر. فهذا هو التعليم في الصغر. فلا بد أن نهتم في تعليم أولادنا بالقرآن الكريم. وأنا أتعجب لماذا لا نهتم بإتيان محفظ، يعني لماذا لا نأتي لأولادنا بمحفظ في البيت أو محفظ في المسجد؟ فترى أولياء الأمور يهتمون بأتيان المعلمين الحساب واللغة الإنجليزية والساينس يعني العلوم، يأتون بهؤلاء المدرسين لأولادهم في البيت وينفقون الأموال الطائلة عشان الولد ينجح في الإنجليزي وفي العربي وفي الحساب، وفي لا سيما إن كان في مدرسة لغات، لا سيما إن كان في مدرسة لغات. نعم، فقد تنازل كثير من أولياء الأمور اليوم عن الأزهر، وهذه مصيبة قد حلت علينا. الأزهر إخواننا، والأزهر يبكي أمجادا ويحكي حكاية ما قد كان. الناس في هذه الأيام يعني خرجوا إشاعات باطلة باطلة، والحمد لله رب العالمين هي باطلة. أنا أزهري شخصيا، أنا أزهري والحمد لله رب العالمين، وهذا شرف لي وأرفع رأسي في وسط الناس وأقول أنا أزهري. كثير من الناس في هذه الأيام خايف يودي ابن الأزهر. مش ليه خايف تودي ابنك الأزهر؟ الحمد لله رب العالمين لا زال التعليم في الأزهر قائم على قدم وساق، والحمد لله رب العالمين. لا يا شيخ، ده نعرف واحد ابنه فاشل، وأعرف واحد والله في كل مكان الفشل. أنا بقى أعرف أبناء متفوقين في الأزهر، لا سيما إن ابنك في الأزهر يتعلم العلوم الدنيوية ويتعلم العلوم الشرعية، يتعلم الفقه، يتعلم في السيرة، يتعلم شيئا في العقيدة، وإن كان في العقيدة كلام، ولكن يتعلم شيء في العقيدة، يعرف شيء عن حاجة اسمها صفات الله، حاجة اسمها ذات الله، يعلم شيء في التفسير، يسمع عن التفسير. قال تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، فصفة الرحمن كذا وصفة الرحيم كذا. يتعلم شيء في القرآن، يتعلم شيء في التجويد، يتعلم شيء في الفقه. فبنت الأزهر، بنت الأزهر وهي قبل الحيض تعلم أشياء عن الحيض، فإن جاء أهل حيض تعلم أن الدم هذا دم حيض. ابن الأزهر يعلم إذا جاء الاحتلام، يعلم أن هذا احتلام تعلمناه في المدرسة. لكن غالبا البنات الأخريات لا يعلمن شيئا عن الحيض، ولا يعلم الصبيان شيئا عن الاحتلام، لا يعلمون شيء. لماذا؟ لأن هذا شيء جديد عليهم، لم يعلموه ولم يفهموه. فبدلا من أن يتعلم أولادنا شيء خارج البيت في الطرقات، نعلمهم في مدارسنا الأزهرية. وبارك الله في الأزهر، وعلى الله شأن الأزهر، وبارك الله تبارك وتعالى في طلاب الأزهر، وبارك الله تبارك وتعالى في مدرسين الأزهر. لا نقلل أبدا من شأن الأزهر، والأزهر يبكي أمجادا ويحكي حكاية ما قد كان. فحري أن نعلم أولادنا القرآن الكريم. وترى منبت القرآن غالبا ما يكون في المعاهد الأزهرية غالبا. ده احنا كنا في الأزهر أول حصة، بل ثاني حصة، بل ثالث حصة في القرآن الكريم. نكتب كده في الجدول اول ثلاث حصص قران، الحصه الرابعه عربي، الحصه الخامسه فقه، الحصه السادسه حساب، هكذا. نعم، فحري علينا ان نعود الى ازهرنا والى كتاتيب الازهر فلا بد ان نعلم اولادنا القران الكريم. اهتم يا اخي بتعليم ابنك القران الكريم، لا بد ان تهتم بتعليم ابنك القران الكريم ومعاني القران الكريم والفاظ القران الكريم. تقول لي شوف ربنا بيقول ايه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني يا حبيبي يا ابني، ربنا تبارك وتعالى جعل لك انت زوجة في السماء، وجعل لك طعام في السماء، وجعل لك مال في السماء، وغدا سياتيك اولاد ان شاء الله هم في السماء. فابنك يتعلق بالآية وفي السماء رزقكم، فلما يسمع هذه الآية يعلم أن رزقه عند الله تبارك وتعالى في السماء، فيتعلق بآيات القرآن وألفاظ القرآن ويحب كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو المراد. ولا بد أن تشجعه، نعم، إذا حفظ آية شجعه بهدية، بملبسة، بهدية صغيرة، ووعده إن شاء الله تبارك وتعالى وحفظت النهاردة هذا اللوح، هذا هذه الصفحة لك خروجة طيبة إن شاء الله، هأكلك أكلة جميلة إن شاء الله، خرج خروجة جميلة. واصدق معه، إياك أن تخالف معه فيه، لأن لو خالفت معه سأكر الحفظ، سأكر الحفظ. فهو يحفظ اليوم من أجل الهدية، ولكن هذا الحفظ اليوم من أجل الهدية سينفعه غدا، سينفعه غدا يوم أن يكبر في السن، يوم أن يتلهى في هذه الدنيا، لما يجي بقى يراجع يتلاقي المراجعة سهلة عليه، يبقى المصاصة ولا الملبسة والخروجة نفعته النهاردة. فلا بد أن تشجعوا أولادكم، إن حفظت دون وعد مني أجيب لك هدية لن تتخيلها، ولن تكلفك الهدية إن شاء الله، هركبك السيارة ولن تكلفك هذه الركوبة إن شاء الله، أخرجك ولن تكلفك هذه الخروجة شيء مقابل هذا الفضل الكبير العميم الذي سيأتي لك وعلى ويأتي لولدك في الدنيا وفي الآخرة. ولا بد كما قلت أن تخبره عن فضل القرآن، ده كلام ربنا حبيبي، هذا كلام الله تبارك وتعالى، هذا جاءنا من عند الله، فهذا كلامي وهذا كلامك وهذا كلام عمك وهذا كلام أمك وهذا كلام الله. فلما الولد يقرأ القرآن يقشعر بدنه ويفهم أن هذا كلام الله تبارك وتعالى، ويزداد كلام الله تبارك وتعالى معزة في قلبه ورقيا في كيانه. وكذلك لابد أن تعلمه الآداب الإسلامية، فتعلمه آداب الطعام، وتعلمه آداب الشراب، وتعلمه آداب الدخول الخلاء، وتعلمه آداب الخروج، وتعلمه آداب الكلام، وتعلمه آداب النوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت، شوف النبي يعلم غلام يعلمه له، إذا سألت فاسأل الله. فيكبر الغلام وقد تعلم من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى، هو كبر على كده تعود أنه لا يسأل إلا الله، فيكبر الولد راجل. لماذا؟ لأنه تعلم أن يسأل الله تبارك وتعالى ولا يسأل أحد غير الله. هذا ما تعلمته من أبي: يا غلام أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فيخرج الولد وينبت وقلبه متعلق بالله تبارك وتعالى لا بغير الله تبارك وتعالى. وتعلمه الأشياء التي يحبها الله تبارك وتعالى، علمه. قل لي يا حبيبي أنت إيدك بتروح في الطبق يمين وشمال ليه؟ واحد من الصحابة كان غلام وقال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب طاشت يدي في الصحيفة في الأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف كلام غالي نفيس علمه النبي صلى الله عليه وسلم لغلمان المسلمين: يا غلام سم الله، فابنك يتعلم تسمية الله، فما أعلى وما أحلى سعادتك لما ترى ابنك لما يجلس على الطعام يقول بسم الله. أنا عندي بنت صغيرة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يربيها لي ويربي بنات المسلمين، صغيرة يعني عندها سنتين، لما تشرب بعدما تنزل كوب الماء تقول الحمد لله، فتعجبت، أو تقول قريبة من ذلك فتعجبت. فسألت أمها فقالت يعني علمتها أو علمتها جدتها أنها بعدما تنزل الماء تقول الحمد لله، الحمد لله، وهي عندها سنتين لا تفهم شيء، ولكن رأت أن الذي أمها الذي يربيها يقول لها قل الحمد لله. بنت عندها سنتين، طفلة صغيرة لا تفهم معنى كلمة الحمد لله، ولكنها ربت على ذلك. فما بالك إن وجدتها تكبر أمام عينك وتقول بسم الله الحمد لله، تدخل الخلاء وتسمع تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا شيء يسعدك، هذا شيء يسعدك. أنك ترى هذه البذرة الطيبة، وكذلك لابد عليك أن تعلمه من هو النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من أبنائنا لا يعلم من هو النبي. إحنا عارفين أولادنا عارفين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما سنته، ما هي حياته صلى الله عليه وسلم، حتى تعلمه شيء بسيط. ما بقولكش فصلوا السيرة النبوية وذات النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا مفصلا، لا لا أقول ذلك، ولكن علمه، قل له نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه فلان وأمه فلانة وجده فلان وعمه فلان وعمه فلان، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من فلان وفلان وفلان، وأول أزواج النبي خديجة، وماتت خديجة، وأنجب النبي صلى الله عليه وسلم أبناء سبعة، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا. هذا كلام بسيط يعلق قلب، هذا كلام بسيط يعلق قلب الطفل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ماذا عساك أن تخسر لما تجلس مع ابنك ساعة وتعلمه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك لابد أن تعلمه ما حق النبي تجاهنا. لابد يا حبيبي لما تسمع اسم النبي صلى عليه، فترى ابنك الصغير لما يسمع اسم النبي يقول صلى الله عليه وسلم، يا سلام. يعني أطفالنا في هذه الأيام وصبياننا في هذه الأيام بل شبابنا في هذه الأيام، في هذه الأيام لما تلاقي عارف اسم لعيب كرة حفظ، يقول لك لعيب الكرة بكم مليون وبيلعب في نادي مش عارف ايه وبيلعب وانتقل من نادي هو لسه 10 سنين أو 15 سنة، ويحط اسم اللاعب على ظهره ويفضل يا بابا أو يا بابي أنا عايزك تشتري الفن الفلانية للاعب الفلاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى إن أنت تقعد ابنك لا يسمع شيء عن النبي، لا يعرف شيء عن النبي، لا يسمع شيء عن شفيعه صلى الله عليه وسلم، ويعرف الراقص الراقصة الفلانية واللاعب المشهور والمغني الفلاني؟ هل هذا يرضي الله؟ احكم بالله عليك أنت يا أخي، بالله عليك أنت أحكم، هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ هل هذا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يرضي العلماء؟ هل هذا يرضيك أنت كإنسان مسلم تغار على دينك وعلى أولادك، وابنك معذور أنت لم تعلمه، أنت لم تقدم شيئا له؟ لا بد أن تعلمه. علمه قصة القرآن، قل له احكي له قصة أصحاب الفيل، احكي له قصة أصحاب الأخدود، احكي له قصة أصحاب الكهف، احكي له قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون، احكي له قصة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع قريش، احكي له قصة غزوة أحد، احكي له هذه القصص بشيء فيه بسيط فيه سلاسة، اقرأ في قصة بسيطة. هذه القصة التي تباع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابتة في كتاب ربنا الصحيحة غير الملوثة بالإسرائيلات الباطلة، ويحكي له كده بالألوان البسيطة، أقول له النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي في هنا، وكان في نبي كريم اسم موسى، لأن هذه الأيام كثير من أبنائنا لا يعلمون شيئا عن الأنبياء ولا عن قصة الأنبياء ولا عن قصص التي وردت في كتاب ربنا. واحد تقول له موسى، يا ابني موسى عليه السلام، يقول لك موسى ده يا عمه يعني ملك ولا نبي ولا واحد من الصحابة ولا مين مين موسى عليه الصلاة والسلام؟ لا يعلم شيء عن موسى، لا يعلم شيء عن الظلمة، لا يعلم شيء عن قارون. لما تحكي له شيء عن قارون أو عن فرعون أو عن هامان أو عن الظلمة وما حدث لهم بشيء فيه من البساطة والسلاسة، لما تحكي له شيء يخشى الظلم ويخاف الظلم ويخاف الطغيان ويكبر خايف من الظلم، خايف من النار، خايف، بيحب الجنة، بيحب النبي، أعرف في قصص الصالحين، يعرف قصص الطالحين، فأفعل بما سمعه عن الصالحين ويجتنب ما سمعه عن الطالحين، فأنت بذلك قد ربيت ابنك. إخواننا إحنا لو ما علمناش أبنائنا هذا الكلام ماذا نعلمهم؟ لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى إذن؟ ولماذا جعلنا الله تبارك وتعالى ننجب؟ ولماذا أتانا الله تبارك وتعالى بأولاد؟ نعم، لابد أن تختار له أما صالحة، ولابد أن تعلمه شيء من القرآن، ولا بد أن تعلمه وتربيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمه الإيمانيات، المعاملات، الآداب، ثم علمه القرآن وما في أتى الله تبارك وتعالى في القرآن من بشيء في من البساطة والسلاسة والسهولة. ما تعقدش عليه، لا تحمل عليه، علمه أشياء بسيطة، اديله قصة برموز بسيطة بألفاظ لينة سهلة تدخل في عقل الولد. بارك الله فيك أبي الفاضل. أبي الفاضل لما جاء لما جاء في الصحيحين من حديث سمرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا أطفالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فعلمه أخي بارك الله فيك الألفاظ الإسلامية الطيبة التي يتكلم بها معك، وعلمه الآداب التي يتعامل بها معك. علمه كده، خليه يقول لك يا أبتي أو يا أبي. يعني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، ما قالوش يا بابي لا تعبد الشيطان، ما قالوش يا بابا لا تعبد الشيطان، قال له يا أبتي لا تعبد الشيطان. فلا حرج أبدا أن ابنك يقول لك يا أبتي، لا حرج أبدا أن ابنك يقول لأمه يا أمي، لا حرج أبدا. يعني نرى أن الناس يعيبون، الولد بيقول لأبوه يا أبتي، الولد بيقول لأمه يا أمي. والله ده السنين دول حاجة، إحنا يا أخواننا كلنا مسلمين وكلنا أهل سنة، فلابد أن نعلم أولادنا كلنا شيئا واحدا، ألا وهو الألفاظ التي وردت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا حرج ولا عيب ولا ريب في ذلك أبدا، بل الحرج والعيب والريب أن تختلط الألفاظ على أولادنا، فيبدل أولادنا ألفاظا بغير الألفاظ، غير ألفاظ القرآن، غير ألفاظ القرآن. يعني واحد ابنك يخش عليك يقول لك هاي بابي، ايه يا ابني هاي بابي دي يا ابني، لماذا لا تقول السلام عليكم ورحمه الله يا ابي؟ يعني هذا لفظ رباني يا ابتي، لماذا لا تقول ذلك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هاي ام قال النبي صلى الله عليه وسلم ميرسي؟ لماذا لا تعلم ابنك يقول جزاكم الله خيرا؟ هذا نراه في عالم اولادنا في هذه الايام، وهذا عيب علينا، هذا عيب علينا وضر وفساد يظهر في عقيدتنا ونحن لا ندري، فساد عريض يظهر في عقيدتنا ونحن لا ندري. ويروى أن رجل جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يشتكي عقوق ابنه، فقال الرجل لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إن ابني يعقني ولا يسمع لي كلمة. فقال عمر بن الخطاب آذيني به. فأتى الرجل بهذا الولد فقال عمر يا بني لماذا لا تسمع كلام أبيك؟ فقال الابن لعمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين سائلك سؤالا تجيبني عليه قبل أن أجيبك عن سؤالك. فقال عمر سل، يعني اسأل عايز ايه. فقال يا أمير المؤمنين ما حق الأولاد على الآباء؟ نعم إن هناك أيها الآباء حقوقا لأبنائكم عليكم قبل حقوقكم على أبنائكم. لماذا؟ لأن أنت اللي موجود في الدنيا قبل ما ابنك يجي، وابنك مسؤول منك في تربيته. فالولد وقف قدام عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين قبل أن أجيبك عن سؤالك أجبني، ما حقوق الأبناء على الآباء؟ ما حقي على والدي؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن من حقوق الأبناء على الآباء أن يختاروا لهم اسما أما صالحا، وأن يختاروا لهم اسما صالحا، وأن يعلموهم شيء من القرآن. فقال يا أمير المؤمنين، الولد بقى بيجاوب على أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين أما أمي فهي زنجية كانت لمجوسي، كانت زنجية لمجوسي، يعني أي ست وخلاص. فإن أمي كانت امرأة زنجية لمجوسي، وإن أبي قد سماني جعلا أو جعرانا، يعني اسم سيء جدا، وإنه لم يعلمني حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى. يعني لا أم طيبة ولا اسم طيب ولم يعلمه شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. فنظر عمر بن الخطاب إلى الرجل وقال أتيتم تشتكون عقوقهم وقد بدأتم أنتم بالعقوق لهم. نعم أنت الذي بدأت بالعقوق لأبنائك، لم تعلمهم شيء من كتاب الله، لم تعلمهم أدب من آداب رسول الله، لم تعلمهم من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تعلموا شيئا عن الله ولا عن رسول الله ولا عن الأداب التي لابد أن يفعلها، فبعد ذلك تشتكي أنت اليوم سوء خلقه وتشتكي سوء معاملته معك. فأنت الذي ابتديت. وصدق القائل حيث قال مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد مشيته بنوه، قال على ما تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. نعم أنا سأشب وسأنشأ على ما قد علمني أبي. وأنا أعجب من هؤلاء الذين يعلمون أولادهم العلوم الدنيوية وينسون العلوم الأخروية، ينسون علم الفقه والعقيدة، وحتى ولو كان البسيط من هذه العلوم العقائدية الشرعية التي يتقرب بها أولادنا إلى الله تبارك وتعالى، ويهتمون بالفيزياء والكيمياء والأحياء، ويهتمون ب... وأنا لا أنكر تعليم الفيزياء ولا الكيمياء ولا العلوم الدنيوية، ولكن لا تكون العلوم الدنيوية أصل، لا تكون العلوم الدنيوية أصل أبدا، ولكن العلوم الشرعية الربانية التي تقربنا وأبناؤنا إلى الله تبارك وأبناءنا إلى الله تبارك وتعالى، هذه هي الأصل. أما العلوم الدنيوية فرع، فاهتم كما أنك تهتم بتعليم أولادك علوم الدنيا، اهتم بتعليم حتى ولو شيء بسيط، حتى ولو الشيء الذي ينجيك من سؤال الله تبارك وتعالى أو ينجيك من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى أمرك أن تقي أولادك نارا وقودها الناس والحجارة، بتعليمهم ما ورد عن ربنا وبتعليمهم ما ورد عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فابذل حتى ولو القليل، ولو القليل، علم أبنائك القليل من السيرة، علم أبنائك القليل من السنة، علم أبنائك القليل من القرآن، علم أبنائك القليل حتى ولو القليل من آداب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويا أخي لا مانع أبدا أن أنت تعلمهم الأحياء والفيزياء والكيمياء والعلوم الدنيوية، لا مانع، ولكن ابتداء علمهم ما ينجيك من عذاب الله تبارك وتعالى، وما سيسألك الله تبارك وتعالى يوم أن تلقاه، نعم، وما سيسألك الله تبارك وتعالى عنه يوم أن تلقاه. ولا بد أن تعلمهم الصلاة. سألت شاب في يوم، شاب يعني يبلغ من العمر 20 أو 19 سنة، قلت له يا ابني أنت بتصليش ليه؟ قال لأبويا ما بيصليش، لما يبقى أبويا يصلي أبقى أنا أصلي. فلماذا اختار الشاب الأب؟ ليه الشاب اختار الأب بالذات؟ ما قاليش ابن عمي ما بيصليش، أو أخويا ما بيصليش، أو أمي ما بتصليش، لأن الأب قدوة، لأن الأب قدوة، على طول قال لي كده، لأن أبويا ما بيصليش، لما يبقى أبويا يصلي أبقى أنا أصلي. قال ربنا تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن الأهل الأولاد أبناؤك، وأنا أتعجب لماذا لا نعلم أولادنا الصلاة وكيفية الصلاة وكيفية الوضوء ونأخذهم معنا إلى المساجد. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. لابد أن تأمر ابنك بالصلاة وهو ابن 7 سنين، وعلمه الصلاة وهو ابن 5 سنين وابن 4 سنين، وصلي قدامه، صلي أمامه كي يراك تصلي، فترى الولد يركع مثلما تركع، ويسجد مثلما تسجد، ويقوم مثلما تقوم، ويتمتم مثلما تتمتم أنت في الركوع في السجود. هذا ما يراه من أبيه، وهذا ما يراه من أمه، وهذا ما يراه من أمه. فلا بد إذا شب إلى 7 سنوات أن تعلمه الصلاة. لازم تصلي يا ولد، تعال انزل معايا الصلاة يا حبيبي، الصلاة جميلة وفي الصلاة راحة، تعال توضأ معايا يا حبيبي، انزل معايا المسجد، قف بجواري، واضربوهم عليها لعشر، يعني اضرب ابنك إن لم يصلي لعشر سنوات، لأن ابنك لو بقى عنده 12 سنة 15 سنة دخل في مرحلة البلوغ ومرحلة الشباب، لن تستطيع أن تتملك زمام أمره في ناحية الصلاة. صليت يا ابني عنده 15 سنة ولكن عنده لوع وعنده لف ودوران، صليت؟ هيقولك صليت، أنا صليت. هذا ما تربى على الصلاة وحب الصلاة، لذلك لم يصدق لما تسأله، لم يربى على الصلاة. جاء النهاردة بعد ما وصل 12 سنة و 13 سنة تسأله عن الصلاة؟ لا. واضربوهم عليها لعشر، يعني اضربوا ضرب غير مبرح وضرب لا يكرره في الصلاة، ولكن تنكيل وزجر يخبره بأنه لابد أن يصلي، وإن الصلاة لها أهمية في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الحقوق الواجبة لأولادنا أن يجلس الآباء معهم. أب طوال الأسبوع شغال، لابد أن تجعل يوم الجمعة لأولادك تجلس مع أولادك، أو تجعل ساعة في اليوم لأولادك أو ساعتين. يا أخي ضيع ساعتين لأولادك، يوم الجمعة تجلس معهم في البيت، فالأب في وسط البيت له مقام كبير في قلوب الأولاد. لما الأب بس يجلس في البيت دون أن يتكلم، لو الرجل قاعد في البيت كده من غير ما يتكلم، هذا له وعظ كبير في قلوب الأولاد، لا سيما إن جلس في البيت وقال له يا حبيبي تعالى انت حفظت قد ايه قران؟ مش انا قلت لك هجيب لك حاجه حلوه لو حفظت؟ حفظت قد ايه؟ ما شاء الله ربع القران، لو كمان تزيد نص القران ما شاء الله حفظت في حسين، ما شاء الله تبارك الله. مش لما مثلا يقصر انت ما حفظتش تسبه وتنهره وتكون جلادا وسبابا ولعانا له. بعض الاباء يكون جلاد، الولا حفظ خلاص حفظت ماشي، لو ما كنتش حفظت كنت هعمل فيك واسوي فيك، فاكره الولد الحفظ. ما انا ما حفظتش يضربني، حفظت يقول اذا لو ما كنتش حفظت هضربك، لا، ان حفظ فاكرمه وان لم يحفظ فلا تكن سبابا ولعانا وشتاما وجلادا و و و، لكن قول له كده يا حبيبي ما ينفعش، وهذا منهي عنه. وانا قلت لك وعدتك لو انك حفظت سأتيك بنوع جميل من أنواع الشوكولاتة، وسأخرجك خروجة طيبة، أو سأأكلك ما تحبه وتشتهيه، فيحفظ الولد ويفتح وتفتح نفسه لذلك. نعم، فلا بد أن تكون مع أبنائك ساعة أو ساعتين أو يوما كاملا من أيام الأسبوع، تقعد تشوف حفظ إيه، وأنت حبيبتي رحت النهاردة فين ومن صحبتك وبتقول لها إيه ونحكي لي وأنا، ولا بد أن تفتح حوارا مع ابنتك، ولا بد أن تفتح حوارا مع ابنك، ولا بد أن تكون سهلا معهم حتى يفتحوا قلوبهم لك، حتى يفتحوا قلوبهم لك. ابني وبنتي لو ما جاش يحكي لي اللي بيحصل لهم برا، لمن يحكون؟ مع من يتكلمون؟ الأم مشغولة طوال النهار وفطحونة، والأب مشغول طوال النهار وفطحونة، فمع من أتكلم؟ لو تكلم مع أصدقائه ومع أقرانه من سنه خارج البيت هينصحوا بنفس النصيحة اللي هو عايزها، نصيحة الهوى، عايز أشرب سجاير، تعال نشرب مع بعض. لكن الأب ابنك لو جالك قال لك عايز أشرب سجاير هتقول له اشرب يا حبيبي؟ لن تقول له ذلك، ولكن هو تعود أن يتكلم معك وأن يفتح لك صدره، فلما يجي لك النهاردة يقول له أبو يقول لك يا أبي يعني والله نفسي أشرب سجاير، ما رأيك يا أبي؟ تقول له لا يا حبيبي. وابنك عمره يقول لك هذا الكلام إلا إذا كان بينك وبينه صداقة ومحبة ومودة وألفة، ولم تكن له أنت جلادا وسجانا وسبابا ولعانا على كل كبيرة وصغيرة. قل له تعالى حبيب سجاير، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، لا ضرر ولا ضار ولا ضرار. قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، قال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وهذه نجاسة وهذا وسخ، لا 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 توسخ نفسك به ولا تنجس نفسك به، وهذا يؤدي إلى مرض كذا وكذا. فيفهم ابنك منك هذا الكلام، بنتك يعني شاب يعاكسها وشاب لسه بنت صغيرة، بنت 10 سنين أو 15 سنة أو 17 سنة لسه صغيرة، ولكن بينك وبينها حب، بينك وبينها ود، بينك وبينها ألف. فجت قالت لك والله يا أبي، جت قالت لك والله يا أمي، في شاب يعني يريد أن يتكلم معي، تقول لها لا يا حبيبتي هذا يسيء من سمعتك، وهذا يعني يسيء من 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 مقامك أمام الناس، ويتكلم الناس عليك بكلام باطل. كانت هناك بنت تسير مع شاب فخرج عليها سمعة سيئة، وتريدين ذلك، وهذا الشاب يريد أن يلعب بعقلك ويريد أن يضلك، وهذا ذئب من ذئاب البشر. وإن شاء الله تبارك وتعالى سيأتيك شاب في يوم من الأيام وتتزوجيه ويكون لك أسرة طيبة، فلا تشوهي سمعتك ولا تسمعي كلام هذا الشاب الفاسد ولا تنظر إليه، هذا الكلام يشرح صدر ابنتك. لكن لو بينك وبين ابنتك، بينك وبين ابنك إغلاق ومغاليق وأبواب حديدية، سيفعل ما يريد أن يفعله خارج البيت. فكونوا مع أولادكم بسهولة ويسر، واجعلوا لهم ساعات في الأسبوع، واجعل له أيام في الأسبوع تناقشوهم وتتكلموا معهم. أخبار مذاكرتك إيه حبيبي؟ النهاردة عملت في مذاكرتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا أنت جبت درجة دي قليلة، لابد أن تأتي بدرجة أعلى، فأنا أظنك دائما أنك من المتفوقين. في الأسبوع الماضي أتيت ب10/10، النهاردة جايب 9.5/10، لا 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 لا، أنا لا أحبك هكذا أبدا، فأود أن أراك دائما متفوق، الأسبوع القادم تخبرني عنك التفوق وأنك أتيت بالدرجة النهائية على جميع أقرانك في فصلك وفي مدرستك. هذا يبث في قلوب الأولاد وفي صدور الأولاد الأمل، ويبث في صدورهم الفرحة والبهجة بأن هناك من يهتم بهم. ونرى هذا قد انعدم في كثير من بيوت المسلمين، فترى أن الأولاد قد ضاعوا وضلوا وأضلوا، وبهذا يكون ولدك معك، فلا تجعل ولدك مع غيرك، فلا تجعل ولدك من غيرك، ولا تكن سبابا ولعانا وشديدا وفظا وغليظا معه. ها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أنس خدمت النبي 10 سنين صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لأنس: اذهب وآتيني بكذا، يعني روح يا أنس هات لي كذا. فانطلق أنس، وكان أنس يعني خدم بيخدم النبي وهو عنده 10 سنين، يعني كان عنده 12 سنة ساعتها أو 13 سنة، لسه طفل صغير. فخرج أنس فوجد بعض أقرانه من الصبيان يلعبون، فظل يلعب معهم. فقلق النبي صلى الله عليه وسلم على أنس رضي الله عنه وأرضاه، فخرج ينظر على أنس هنا وهناك فوجده، قال: يا أنس. فنظر أنس، وكان النبي خلف أنس رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا أنس. فنظر أنس فقال: نعم يا رسول الله. قال: أين الذي أمرتك به؟ قال: الآن أتيك به يا رسول الله. بس وانتهت القضية. فانطلق أنس رضي الله عنه وارضاه وأتى بما أمره به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بس وانتهت القضية. لكن بعض هذه الأيام لو الولد أخطأ يعني يضرب ضربا جم مبرح. بعض الآباء ذات يوم جب أعزكم الله يعني طقم أنتريه، طقم كنب، فلما عاد من العمل وجد أن الولد قد خرب في هذا الطقم من أنتريه، أتقطع شيء من الأنتريه أو بعض من الكنب، فأخذ يسب الأم وسب الولد وينهر ويشتم ويعلو صوته بكل كلام بغيض، وأم جاب الولد أم كتفه من إيديه وكتف إيديه وكتف رجليه وشد الوثاق على يدي الطفل الصغير الذي لم يفهم شيء بعد، وقال لأمه: أنت طالق لو أتيت بجواره، ما تجيش جنبه أنا لفكه. فخافت الأم، وثم خرج مدة طويلة وعاد، صرخت الأم وقالت: بص. فازرقت يد الولد الصغير حتى فك الوثاق وانطلق إلى المستشفى. فقال له الأطباء: على الفور لابد أن تبتر يدا أو كف يديك، كف صبيك الصغير، لأنك يعني قد حدث له حادث، يعني الرباط هذا جعل الدم في يد الطفل الصغير يخنق. وأمر الأطباء بقطع كف ولديه الصغير، فأخذ يبكي وتباكى وينوح على حاله، وأوصل ولده الصغير إلى هذه المرحلة. لماذا؟ لأن الولد يعني فعل بعض هذا. هؤلاء أطفال لا يعلمون شيء، هؤلاء أطفال لا يعلمون شيء، فلا بد أن نرحم أولادنا ولا نكون لهم جلادين ولا لعانين ولا سبابين ولا شتامين، فهم أولادنا وفلذ كبدنا، ولا ندعو عليهم. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ندعو على أموالنا ولا على أولادنا لعلها توافق ساعة استجابة. نعم، لعلها توافق ساعة استجابة. ولا بد من حقوق الأولاد، لا بد أن تكون أيها الأب الفاضل وأيتها الأم الفاضلة، لا بد أن تكون قدوة لأبنائكما. نعم، لا بد على كل أب وكل أم أن يكون وأن تكون قدوة لأبنائها. كذلك إذا يعني إذا وعده لا يخلف. أنا وعدت ابني بشيء، لا تخلف ابنك البتة هذا الوعد، لأنك إن خالفت الوعد معهم نزلت من نظره وأصبحت قليلا في نظره، وعلم ابنك أنك مخالف وخداع وليس لك كلمة، وسيخرج ابنك في يوم من الأيام يكون مخالف وليس له كلمة، مخالف للناس في كلامه وخدع وليس له وعد وليس له كلمة، لأنه عهد ذلك من أبيه. فإن كنت صادق الوعد مع ابنك كان صادق الوعد هو بعدما شب معك ومع الناس، لأنه تعلم ذلك. وإياك أيها الأب الفاضل أن تشرب الدخان أمام ولدك. بعض الناس في هذه الأيام يتفنن في شرب السيجارة أمام ابنه، فترى الطفل الصغير يأتي بقلم مثل هذا يضعه في فمه، ماذا تفعل أيها الولد؟ أفعل مثل أبي. وتراه بعد ذلك يريد أن يقلد أبيه، يريد أن يقلد أباه، يريد أن يخرج الدخان من فمه أو من مناخيره، ويريد أن يمسك أي شيء في يده، وبعد ذلك بالفعل يشتري، وبعد ذلك بالفعل يدمن ويخرج كأبيه. بل من العجيب، والله من العجيب وأعجب ما رأيت، أن بعض الآباء الذين يعاصرنا في هذه الأيام هم الذين يعطون أولادهم السجائر، يقولوا: حبيبي خد سندوتشتك بتاع المدرسة هي، والله والله هذا يحدث، خد يا حبيبي سندوتشتك هي ومصروفك هو، وخد سيجارتين معك هم حتى لا تسأل أحد، انا عاتك كل اللي انت عايزه اهو، يلا مع السلامه، خلي بالك من نفسك، ولا حول ولا قوه الا بالله. والله هذا يحدث، وقد علمته بنفسي في هذه الايام. وابوه يظن انه بذلك يكرمه. فإياك أن تشرب الدخان أمام أولادك، وإياك ثم إياك ثم إياك إن أنت تقول لابنك روح يا حبيبي اشتري لي علبة سجاير. أوعى، وبعد ما يشتري لك علبة السجاير تقول له أوعى تشربها، ابعد بعيد عنها عشان ما تشمهاش. كيف ذلك وأنت الذي تأمره أن يشتري لك علبة الدخان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ذلك تجعله جريء لكي يشتري يعني ما يسمى بالبنجو، ويجي يشتري ما يسمى بالحشيش، ولكي يشتري بعد ذلك جميع هذه المخدرات. لماذا؟ لأنك علمته بداية الشراء، بداية المخدرات سجاير. ولا تكن سبابا أمامه. بعض الأباء يجلس أمام أولاده ويسب ويشتم ويلعن ويغتاب المسلمين ويتكلم في حق هذا وفي حق ذاك، ويتلفظ بألفاظ سيئة لا يرضاها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته، فيسب امرأته أم أولاده، يسب أم أولاده أمام الأولاد، فيخرج الأولاد ويتطاولون ذات يوم على أمهم، بل ويتطاولون بهذه الألفاظ على أمهم، نفس الألفاظ الذي تعدى أبوهم بها على أمهم. فترى الولد يخرج ويكبر ويسب أمه نفس الألفاظ التي تعلمها من أبيه، وبعد ذلك يسب زوجته في يوم من الأيام، وبعد ذلك يسب أولاده في يوم من الأيام. فهو قد تعلم السباب منذ الطفولة، تعلم الشتم منذ الطفولة، تعلم الأقذار من الكلام منذ الطفولة من أبيه ومن أمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا تكن سبابا ولا لعاما ولا لعانا ولا قذافا للناس أمام ابنك، فإنه يلقف من فمك وأنت لا تدري. و إذا وعدته بوعد فاصدق في وعدك. قلت له والله السنة دي لو نجحت بإذن الله لك مني دراجة. إياك أن ينجح ولم تأتيه بدراجة، حتى ولو اقترضت من الناس لابد أن أفي في كلام مع ولد. والله يا حبيبي لو أنت السنة دي نجحت في تلت إعدادي وجدت مجموع عالي إن شاء الله هعلمك قيادة السيارة إن شاء الله. لو نجحت في الثانوية العامة إن شاء الله هعلمك قيادة السيارة، وسآتيك بما تحب وما تشتهي وما طلبت مني من قبل. وإياك أن تخالف، وإياك أن تخالف معه في وعدك. لو أنك أتيتني في الساعة الفلانية سأعطيك ما تحبه من أشياء كذا وكذا. ولا بد أن تكون رحيما بالناس أمام ابنك، لا بد أن تكون لطيفا بالناس، وأنت تقصد بذلك رضا الله تبارك وتعالى، وتقصد بذلك أيضا أن تعلم ابنك. نعم تعالى ابنك واقف فتقوم خرج كده بعض المال وتعالى يا فقير تعالى، فتعطي الفقير هذا المال ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وابتغاء أن يتعلم ابنك ذلك من بعدك فيكون عطاء، فيرى ابنك السعادة في وجه الفقير فيحب أن يرى هذه السعادة مرارا وتكرارا فيتعلم ذلك. فيرى ابنك أنك تقول له قف على هذا الرصيف، فتذهب وتأتي برجل عجوز فتمر به وتعبر به الطريق، فأرى ابنك من كذلك، فيتعلم الرحمة والرأفة والعطاء للناس وبالناس. وتقرأ القرآن أمام ابنك، تعلم دائما أن تكون قدوة أمام ابنك، فتقرأ أمامه القرآن وتصلي أمامه بالقرآن وتتعلم القرآن. وابنك كده قاعد صغير تقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حبيب القلب شفيعنا يوم القيامة، وما بتصليش لي عليه حبيبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عارف يعني ايه حبيبي؟ عارف يعني ايه حبيبتي؟ تعالي يا بنتي عارف يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتكلم بالخير مع الناس أو أن نسكت، لا نتكلم بشر، لا نتكلم بغيبة، لا نتكلم بنميمة، لا نتكلم بسوء. هذا ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك أمر مهم جدا جدا أيضا معاشر الآباء، لا بد أن نعدل بين أولادنا في العطاء. فهناك من يظلم، هناك من عنده 3 من الأولاد أو 4 أو 5 أو 6، يعامل 4 أو 5 معاملة حسنة جدا ويعامل ولد معاملة سيئة، فيتغاضى عن هذا في أخطائه ولا تغاضى عن أخيه. لو أخوه غلط نفس الغلط أو أقل يعاقبه ويضربه ويسبه وينهاره ويشنعه. فالولد هذا يقول طب إيش معنى يعني أخويا ما عملتش معه مثل ما عملت معي، ويصبح في قلبه ضغينة وكر لأخيه. فتراه يعطي هذا ويمنع هذا، يكرم هذا ويزل هذا. والأب لا يقصد ولا تعمد، الأب لا تعمد، وإن قلت له يعني والله أنت بتكرم ده، يقول لك والله كلهم عندي سواسية وكلهم عندي سواء، وأنا أحب هذا وأحب هذا، لكنه يكرم هذا ويهين هذا وهو لا يدري، يعطي هذا ويحرم هذا وهو لا يدري. وفي أب يرى أن في عطاء هذا مصلحة وأن في معي هذا مصلحة، أب يرى هذا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا مشير.
يلا يبارك فيك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي عبد الله.
ممكن عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا حبيبي.
عمري أنا تقريبا 23 سنة.
نعم. نعم.
ما صمتش. ما صمتش رمضان من قبل.
نعم. ولا رمضان.
رمضان اللي فات عندي فيه 3 أيام.
يعني.
رمضان اللي فات.
أفطرتهم بعذر ولا بغير عذر؟
من غير عذر، ما صمتش خالص رمضان خالص.
وانت عارف انه حرام ولا لم يكن عندك علم؟
بصدق عارف انه حرام.
عارف انه حرام
يعني. نعم.
طيب يا اخ عبد الله الله يبارك فيك.
وعندي سؤال ثاني معلش يا شيخ.
اتفضل.
عندي سؤال ثاني.
اتفضل اتفضل اسمعك تكلم.
حكم الوشم على الجسم.
حكم ايه؟
في وشم على جسمي نزيلة.
نعم الوشم على الجسم.
وشم نقص وشم.
وإن شاء الله يعني أنت تبت من هذا الوشم؟
كيف؟
تبت منه يعني لن تكرر؟
أنا تبت منه خالص، بس الحكم بتاع الحوقة ممكن بنار، بس يوجد تشويه في الجسم.
نعم نعم نعم. أجيبك إن شاء الله يا أخي عبد الله بإذن الله. في
أسئلة؟ ماشي حق. بارك الله فيك
يا وإياكم حبيبي. الله يكرمك.
ماشي السلام عليكم.
طيب نجاوب عن سؤال أخينا. أما عن الوشم فطبعا الوشم هذا ما لا يخرج إلا بالنار، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل أن الواشم والمستوشم ملعونان عند الله تبارك وتعالى، فلعن الله تبارك وتعالى الواشم والمرأة التي تدع الوشم أيضا على يديه. فإن كنت قد فعلت ذلك عن علم أو عن غير علم بحرمة ذلك، فابتداء أقول لك لابد أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الوشم الذي قد ارتكبته، فهذا منهي عنه من قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب هذا الوشم إن استطعت أن تزيله بأي عملية طبية فافعل، مش قادر تزيله وهو مختبئ في بدنك، لو استطعت. وأنا أرى أنه لا يعني لا يزول عن الجلد إلا بعملية جراحية صعبة أو بكي أو بكي، فإن استطعت أن تفعل بدون تشويه في بدنك فافعل. لكن هناك تشويه ولم تستطع ولم تتحمل هذا هذه العملية أو هذا الألم فلا تفعل، واستغفر الله تبارك وتعالى من هذا العمل وتوب إلى الله تبارك وتعالى. أما عن أنك لم تصوم رمضان، لم تصوم رمضان أصلا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت على علم أن هذا حرام، فلا بد أن تتوب. أنت على علم أن عدم صيام رمضان بدون عذر شرعي حرام، ومع ذلك أفطرت، لأن اللي بيفطر رمضان بغير علم يعني جاهل ما يعرفش أن ده حرام، فاكر أنه هو أمر طبيعي، هذا يعذر بجهله وعليه القضاء. لكن الذي يفطر رمضان ويعلم أن هذا حرام ويفطر بدون عذر شرعي، فافطر رمضان هذه كبيرة من الكبائر بدون عذر شرعي، هذه كبيرة من الكبائر، فلا بد أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا بد أن تتوب وتندم وترجع إلى الله تبارك وتعالى وتسأله بإلحاح أن يغفر لك، ولا تعود مرة جديدة لإفطار يوم من أيام رمضان. وعاهد ربك أنه إن أحياك للعام القادم لرمضان القادم ستصوم، ولا بد عليك أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها من رمضان، لا بد عليك أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها من رمضان، وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليك وأن يغفر لك الذنب وأن يتقبل منك التوبة. وإياك وأقرن السوء، إياك وأقرن السوء، فالوشم ما يجيش إلا عن أقرن السوء، وإفطار أيام رمضان لا يأتي إلا عن أقرن السوء وأصحاب السوء. فمن كلامك ومن سؤاليك أرى أن هذين الفعلين لا ينبتان إلا عن صاحب فساد سوء يجعلك تفطر في رمضان ويجعلك تضع هذا الوشم على يديك، فتوب إلى الله تبارك وتعالى واستغفر الله تبارك وتعالى واقض ما عليك من أيام، وإن استطعت أن تقوم بهذه العملية التي تزيل الوشم فافعل، وإن لم تستطع فاجعل كل شيء على ما هو عليه واستغفر الله وتوب إلى الله تبارك وتعالى. انتهى الوقت مع حضراتكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة نكمل الكلام عن حق الأولاد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أولادنا وأن يبارك لنا في أولادنا وأن يحفظ لنا أولادنا، إنه ربي ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب.